ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا شبيه له ولا كفؤ له ولا ولد له ولا والد له ولا زوج له أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أسمائه أحد في أفعاله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية وجاهد في سبيله حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والرحمة والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أحبتي في الله جبريل يسأل والنبي يجيب برنامج جديد في العقيدة والتوحيد أقدمه لأمة الحبيبة بأسلوب ومنهج جديد في سؤال سديد وجواب جامع مفيد ولم لا والسائل هو أمين وحي السماء والمجيب هو أمين أهل الأرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جامع يشتمل على الدين كله رواه الإمام البخاري مختصرا ورواه الإمام مسلم بطوله ورواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن ينادي على عبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم وذكر من شأنهم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف يعني لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني هذا السائل الكريم، فلبثت مليا، يعني عمر، ثم انطلق فلبثت مليا، فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الحلقة الأخيرة والدرس الأخير من دروس المقدمة التي جعلتها بين يدي شرحي لهذا الحديث المبارك في أسباب تأكيد وترسيخ وتدعيم وتقوية التوحيد والإيمان في القلب. ونحن الليلة على موعد مع السبب 18 و19 ومع السبب المتمم 20 بإذن رب العالمين. السبب 18 من أسباب تأكيد وتقوية التوحيد والإيمان في القلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما وعدت أن أفرد لهذا السبب خطبة كاملة وقد وفيت بفضل الله جل وعلا، ولعل منكم من تابع خطبة الجمعة الماضية وعن قصد وعمد ربما أعيد نفس الموضوع مرة أخرى في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لما للموضوع من أهمية وجلال، لا سيما ونحن الآن نمر بمرحلة حرجة من مراحل الضعف، وربما يضغط الواقع بزخمه بدمائه النازفة وبأشلائه الممزقة على أعصابنا، فيتفلت كثير منا ومن أولادنا وأحبابنا أمام زخم الواقع الضاغط بدمائه وأشلائه وآلامه، فربما يدفعنا حماسنا أو إخلاصنا لنتفلت من القواعد الشرعية. وأنا أقول يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، هو القطب الأعظم في هذا الدين، بل وهو من أشرف المهام التي ابتعث الله لها النبيين والمرسلين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة. أنا أعي ما أقول، أقول لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد، ولن يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. نعم، بل لقد جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرطا من شروط خيرية الأمة المباركة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلقد جعل الله من شروط خيرية الأمة بعد الإيمان بالله أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولاحظ أنه جل وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، مع أنه لا يصح أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بعد تحقيق الإيمان بالله جل وعلا، وإنما قدم ربنا جل وعلا ذلك ليلفت أنظارنا إلى أهمية الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. نعم أيها الأفاضل، فمن أراد أن ينال خيرية الأمة فليؤدي الشرط، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله جل وعلا. يؤلمني كثيرا أن كثيرا من أحبابنا من المنتسبين إلى هذه الأمة المباركة ينظرون إلى المنكرات ويهزون أكتافهم ويمضي الواحد منا وكأن الأمر لا يعنيه، ما دام يأكل ملء بطنه وينام ملء عينه ويضحك ملء فمه. وأنا أقسم بالله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله، ما انتشر الكفر وأهله إلا يوم أن تخلى عن التوحيد والدعوة إليه أهله. فلا ينبغي أبدا أن ينظر أحدنا إلى المنكر ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، بل يجب أن نعلم أننا جميعا نركب سفينة واحدة، ألا وهي سفينة مجتمع يركبها الصالحون مع الطالحين. لا تتصور أن السفينة إن نجت سينجو الصالحون فحسب، بل سينجو الصالحون والطالحون، وإن غرقت السفينة لا تتصور أن الطالحين سيغرقون فحسب، بل سيغرق الطالحون مع الصالحين. قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه عندها فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الإبهام والتي تليها: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. ثم قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث، والله لقد كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وفي صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. ولاحظ أنه لم يكرر لفظة الهلاك عليه الصلاة والسلام، قال: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا، أي لو أخذ من نزل في الطابق الأعلى من طابقي السفينة، لو أخذ هؤلاء على أيدي من نزلوا في الطابق الأسفل الذين أرادوا أن يخرقوا السفينة من باطنها، يزعمون أن ذلك ييسر عليهم أن يأخذوا الماء. وتغافل هؤلاء أو تجاهل هؤلاء أن ذلك سيغرق السفينة حتما، فالطالحون بمعاصيهم سيغرقون سفينة المجتمع وسيغرقون معهم الصالحين. ولذلك لا ينبغي أبدا أن تتوهم أيها الصالح الكريم أن صلاحك وحده ينجيك، إن لم تتمعر للمنكر وإن لم تأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر. بل بكل أسف ربما يحتج على ذلك بعض الصالحين بقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقد خاف الصديق رضي الله عنه قديما هذا الفهم المغلوط المقلوب للآية، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وفي لفظ الترمذي وسنن ابن ماجة من حديث أم المؤمنين عائشة بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوه فلا يستجاب لكم. وفي رواية الترمذي من حديث حذيفة بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. لكن اعلم حبيبي في الله واعلمي أختي الفاضلة أن الأمر بالمعروف له ضوابط، وأن تغيير المنكر له ضوابط. مش كل اللي في كيفه حاجة يعملها، مش كل اللي كيفه في كلمة يقولها بدون ضوابط شرعية إطلاقا، بل يجب عليك أن تكون عالما بما تأمر به، عالما بما تنهى عنه، رفيقا فيما تأمر به، رفيقا فيما تنهى عنه. إذ لا يجوز لمتهور ولا لجبان، أقولها لله، لا يجوز لمتهور ولا لجبان أن يدلو بدلوه في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يجب أن نكون على علم وعلى فهم وعلى بصيرة بالأدلة ومناطات الأدلة. فلقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مراتب التغيير للمنكرات، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعير الخدري رضي الله عنه قال الحبيب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وأنا أدين لله أن التغيير باليد لآحاد المسلمين، هذا أجمع عليه علماء أهل السنة، التغيير باليد لأحد المسلمين، لكن بالضوابط، لكن بالضوابط، بمعنى لا يجوز لك أبدا ولو كنت ستغير المنكر في بيتك أنت، لا أقول في الشارع ولا في أي مكان، بل حتى ولو كنت ستغير المنكر في بيتك أنت، يحرم عليك، اسمع مني، يحرم عليك، أكررها ثلاثا، يحرم عليك أن تغير منكرا في بيتك بمنكر أعظم من المنكر الأصلي. يحرم عليك أن تغير المنكر وأن يترتب على تغييرك لهذا المنكر ما هو أنكر وأعظم من هذا المنكر الأصلي الذي أقبلت على تغييره. تصور إذا كان هذا في بيتك أنت وأنت قادر على التغيير، فما ظنك إن كنت ستريد أو تريد أن تغير منكرا في الشارع أو في وظيفة أو في مصلحة أو في هيئة من الهيئات أو في وسيلة من وسائل المواصلات؟ يجب عليك أن تكون بصيرا فقيها. الحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع حتى لا نضر ونحن نريد النفع، حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهبين الضوابط دلوقتي. طيب ما أقدرش أغير بإيدي، ما تخرجنيش من الدين لأن أنا مش قادر أغير بإيدي، لا ما تخرجنيش، إن لأن في مرتبة تانية: فإن لم يستطع فبلسانه. مش قادر أتكلم يا مولانا، لو اتكلمت لسانه حيقطع، مش قادر أغير المنكر ولا حتى بلساني، خلاص ما تخرجنيش من الدين أيضا. معقول لسه في مرتبة تالتة؟ أيوة في مرتبة تالتة: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا، أنا أود أن أبشرك بأن تغيير المنكر بالقلب مرتبة من مراتب الجهاد. شيخ محمد حسان اتق الله، اللهم اجعلنا من المتقين. بتقول التغيير بالقلب، هو في منكر بتغير بالقلب يا مولانا؟ ايوه المنكر يغير بالقلب، ايوه ده القضية هي القلب، لا اقلل من قدر المرتبة الاولى الثانية، وانما حتى وان اقبلت لتغير بيدك لابد ان تكون صاحب قلب يغضب لله. ما تعملش، ما تغيرش بقلب يريد الهوى ويريد الشهرة ويريد البطولة ويريد أن تشير إليه وسائل الإعلام، هذا فساد في النية. وإن كان العمل في أعين الناس عظيمة، بل هذا يحبط العمل، فلا بد من أن يكون قلبك سليما. طيب عد معي عشان ما لخبطكش، بس مرتبة الأولى بالإيد، أغير بإيدي، أغير بإيدي، وحضرتك تغير بيدك بس بضوابط. اسمع الكلام الغالي ده الذي يكتب بماء العيون لا بماء الذهب. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله، واحفظ الكلام الغالي ده، قال إن النبي، ما تصلي صلى الله عليه وآله وسلم، إن النبي شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، يعني جعل النبي إنكار المنكر واجبة. إن النبي، هذا إجماع، ده إجماع من علماء الأمة، إجماع بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، كل بحسبه أو بحسبه كما بينت. يقول ابن القيم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. لا لا لا، تاني بالراحة كده مولانا، عاوزين نسمع الكلام الغالي ده تاني. اسمع ابن القيم بيقول إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجاب إنكار المنكر ليه؟ ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات، ولا زال الكلام لابن القيم، ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. يا سلام، يا الله، كلام لازم يدرس لأولادنا وشبابنا، لازم يحفظ. فين مناهج التعليم من مثل هذا الكلام؟ أين مناهج التعليم من هذه الأصول لعلمائنا ليتعلم الشباب ضوابط التغيير وفقه الإنكار؟ مش كل واحد يعمل اللي على كيفه اللي على مزاجه ويقول اللي هو عاوزه، لا، ده فيه ضوابط، ده فيه قرآن، ده فيه سنة، ده فيه كلام لأهل العلم. ممكن حضرتك تبقى راجع البيت الست اتأخرت في الأكل مثلا، أمر عادي، أنت متصور أنه منكر؟ ماشي ماشي، ازاي ما تجهزش الاكل في وقته والمعاد وانا راجل في الشغل وراجع تعبان ماشي، لكن هل يجوز لك ان تغير هذا المنكر بمنكر اكبر منه بانك توصل الامر الى حد ان تلقي عليها يمين الطلاق بصيغه الانجاز او تلقي عليها يمين مباشره؟ هذا خلل. وقد ذكرت أن رجلا من أحبابنا يقسم لي بالله اشترى صالونا جديدا وضعه في الصالة،